أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وأعظم الخلائق خلقا عظيم محمد وعلى آله كرام الخلائق أجمعين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأقوال، ما هو أدنى قدر من التشهد الواجب؟ أدنى قدر واجب من التشهد ما هو؟ مر بنا كلام العلامة الحلي رحمة الله عليه في جملة من كتبه أن وحده لا شريك له، عبده ليس واجب عندنا، وتكرار لفظة أشهد في الشهادة الثانية ليس واجب، فقط لفظة واحدة لأشهد تأتي بها قبل الشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن أو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أن محمدا رسوله، أيضا هذا مجزي عند العلامة الحلي المقنع. وجملة من القدماء مر بنا لم يخوضوا في القدر الواجب من الشهادتين في أدنى القدر، قالوا مسمى الشهادتين من دون أن يحددوا بذلك. ربما يعني يقول قائل حتى ربما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن على أي حال لا يستطيع الإنسان الاستظهار ذلك جزما، لكن عبروا اقتصروا على أن الواجب أدنى قدر واجب في التشهد الشهادتين والصلاة على النبي وآله والصلاة على عليه. في جملة مثل الصدوق في المقنع، ابن حمزة في الوسيلة، ابن زهرة في الغنية، ابن إدريس هكذا صرح، وأقل في السرائر، وأقل ما يجزي فيه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك الصلاة على الرسول على الأئمة عليهم السلام. لطيف، شوفوا ابن إدريس ماذا يقول، وكذلك الصلاة على الرسول وعلى الأئمة عليهم السلام، بوصف الأئمة. أي هو صيغة من صيغ الشهادة الثالثة، لأن لما قالوا الواجب الصلاة على النبي وآله هو ضروري أن تقول بس اللهم صل على محمد وآل محمد، لا، أنت تجيب صيغة أخرى من الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي الوصي وفاطمة الصديقة الطاهرة الحجة بعدهم والحسن المجتبى والحسين سيد شباب الجنة، أي علم الجنة، والتسعة المعصومين من ولده أئمة السادة البررة، هذه كلها صحيحة، هذه مصداق من مصادق، وهذه حتى الموجودين المعاصرين من الأعلام ما يوسوسون في صحتها، وهي نوع صيغة من صيغ الشهادة الثالثة، صيغة من صيغ الشهادة هذا كما مر بنا أمس، مو فقط الشهادة هي التي يؤتى في أولها بمادة ولفظ أشهد فقط، لا، حتى هذه نوع من الصيغ. المهم ابن إدريس لم يلزم بوحده لا شريك له، ولم يلزم بعبده في الشهادة الثانية. نهاية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال نهاية الشيخ الطوسي قال وأقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله الطيبين، فإن زاد على ذلك كان أفضل. وقال في المبسوط: ويشهد الشهادتين، وهو أقل ما يجزي، وهو أقل ما يجزيه في التشهد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله، فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له، وكلما زاد على ذلك، شوفوا شلون زيادة، سواء في التشهد، في التمجيد، في الحمد، قاعد ينصون يصرحون العالم، وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه زيادة في العبادة والثواب. ومثله الحلبي، في السبق والإشارة، كتابه في السبق والإشارة، وصرح بالندبية لما يذكر من التسمية بسم الله وكذا، وزيادة في وسطه وكذا. يستدل للقدر الأقل الواجب من التشهد سيما وحده لا شريك له ولفظة عبده في الشهادة الثانية. المشهور نستطيع أن نقول متأخرين لا أقل، مشهور المتأخرين قالوا أدنى الواجب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هم يصير، تقول أشهد أن محمدا عبده أو عبد الله ورسول الله، هم صحيح نفس الشيء، أو تقول عبده ورسوله، أو تقول عبد الله ورسوله، أو تقول عبده ورسول الله، كلها الصياغات صحيحة وسديدة ما فيها شيء. يستدل له بماذا؟ بعدة روايات، الأولى ما في صحيح زرارة المتقدم في أبواب التشهد الباب الرابع الحديث الأول، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت بس الشهادة الأولى، لاحظوا الآن في صدد ما يجزي، يعني أقل ما يجزي، ظاهره لا، هذا الأدنى. الآن من قال هذا أزيد؟ الآن بين ما يجزي من القول في التشهد في الركعة، قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ظاهرا أدنى المجزي. قلت: فما الشهادة الثانية هي ما ذكرت طبعا. قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان. أيضا فإذا هذه فيها ماذا؟ وحده لا شريك له. أيضا صحيح محمد بن مسلم المتقدم أيضا في أبواب التشهد الباب الرابع الحديث الأول، الحديث عفوا الحديث الرابع، أبواب التشهد الباب الرابع الحديث الرابع. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال: مرتين. قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا إذن فيها ماذا؟ أولا تكرر لفظة أشهدُ في الشهادة الأولى والشهادة الثانية. النقطة الثانية فيها وحده لا شريك له في الشهادة الأولى. النقطة الثالثة عبده ورسوله. مر بنا أمس تحليل، يعني تفسير وتحليل كلام المشهور المتأخرين عندما يوجبون وحده لا شريك له وعبده ورسوله. في الحقيقة وحده لا شريك له ليست مصداق للشهادة فقط، بل هي مصداق أيضا للمدح والثناء والتمجيد لله. فما يدلل على أن أصل التمجيد والثناء ليس مستحب عند مشهور المتأخرين، أدناه وحده لا شريك له، كما أن المدح للرسول صلى الله عليه وآله والثناء عليه ليس بعدناه عبده ورسوله. لأن عندنا في التشهد المستحب تقول أن تقول أشهد أن الله نعم الرب، وأشهد أن محمدا نعم الرسول، والتحيات الطيبات الزاكيات لله، ما طهر ونمى وطاب لله وما خبث فلغيره، ومن هذا القبيل. فهذا معناته أنه العناوين الأخرى غير الشهادتين في الأمور الأخرى أيضا واجبة عند مشهور المتنقل. هو بالتالي يرجع إلى ضميمة المدح والثناء، لأنه ليست هذه الجملة ليست هي تنفي ما زاد على ذلك. نعم، هنا الضميمة هو كله داخل في التشهد، بمعنى أيضا داخل في التشهد وخارج من التشهد بمعنى آخر. وهذه الازدواجية مر تبريرها وتفسيرها، الحيثيتان. نعم، فهنا سأله قال وكيف مرتين؟ هذا مجرد زين. هاي صحيحة محمد بن مسلم، أيضا صحيح عبد الملك بن عمرو مصحح، طبعا نبني على وثاقة عبد الملك بن عمرو اللي هي في أبواب الجماعة، أبواب صلاة الجماعة الباب 56 الحديث الثاني. مصحح عبد الملك بن عمرو أيضا فيه على كل مصحح عبد الملك بن عمرو قال التشهد عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأوليتين. طبعا هذا مروي أيضا في أبواب التشهد الباب الثالث الحديث الثاني، مروي في أبواب صلاة الجماعة، مروي في أبواب التشهد الباب الثالث الحديث الثاني الحديث الأول عفوا الباب الثالث الحديث الأول. قال عليه السلام التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. الآن الحمدلة أو وتقبل شفاعته وارفع درجته قامت دي على الاستحباب، البقية ليس هناك قرينة مثلا على الاستحباب، تقريب الاستدلال هكذا. أيضا يستدل بموثق صماع، موثق صماع عبد الملك بن عمرو خطأ المصدر، ذكرت أبواب صلاة الجماعة، أبواب التشهد الباب الثالث الحديث الأول. نعم، فموثق صماعة مروي في أبواب صلاة الجماعة الباب 56 حديثين هذا المصدر. في موثق صماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام، خرج إمام، هذا إمام من السنة، من أهل السنة، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة، شو يسوي؟ شوف هذا فنون الصلاة اللي كثير ما يلتفتون له، سواء رجل سني إمام الجماعة أو لا، ربما إمام الجماعة إمام من الخاصة لكن فوت قراءة خطأ أو شيء آخر. زين، هذا صلى ركعة، تفضل شو يسوي؟ في طريقة سهلة ويثاب ثواب الجماعة وبدون ما يبطل صلاته. الإمام يقول له: سألته عن رجل كان يصلي من المؤمنين فخرج الإمام، إمام لا يقتدى به، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى، يجعلها نافلة وينصرف، يعدل بها من الفريضة للنافلة وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته، وإن لم يكن إمام عادل، مو جامع للشرائع، شوف إن لم يكن إمام عادل مو ضروري من أهل السنة، هو من أهل خاصة بس مو جامع للشرائع، وإن لم يكن إمام عادل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى. زيد يعني كانما هو وقف وياهم، زي لما وقف وياهم هم في الركعة الأولى، هو في الركعة الثانية، في الجلوس ماذا يصنع؟ يبي يشهد. أي فنون، فنون صورة الصلاة. قال عليه السلام: وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته، لا يعدل بها من الفريضة للنافلة، يبني عليها فريضة كما هو، ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، اللهم صل على محمد. يقوم. طبعا انا قلتها بالتمثيل، اقراها ببطء. قال عليه السلام: فليبني على صلاته كما هو، يصلي ويصلي ركعه اخرى ويجلس قدر ما يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعه. زين، هنا مع أن المأموم المؤمن هنا في عجلة، إمام جماعة، هي يسموها الجماعة الصورية أو الجماعة بالمتابعة، ونبني وفاقا على مع القدماء الجماعة الصورية اللي هي نية صلاة فرادى، صورة يتابع إمام الجماعة، لا يختص فضيلتها أو مشروعيتها المتابعة والثواب بإمام جماعة سني، لو حتى إمام جماعة من الخاصة غير واجد للشرائع يثاب الإنسان إذا يتابع وياهم. صحيح، هذه موجودة بس في روايات أعم أكثر. حتى هذه الرواية التقية كان سلمان يتقي من أبي ذر، أبي ذر من سلمان يتقي من أبي ذر، أدري التقية من سلمان لأبي ذر شو سميها؟ أي كان سلمان يتقي من أبي ذر، أبي ذر مو واحد عادي، أبي ذر من الأوتاد الأبدال، يعني حتى عالم الأبدال والأوتاد إلا فوق مرتبة يتقي من اللي تحت، أبدان أوتاد بس إلا فوق ما اللي تحت دون رتبة ما يتحمل إلا فوق، يتقي من عنده، يعني عنده برنامج أمني يخفي عليه القضايا ولا خطر. وفوق كل ذي علم عليم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان شيد متفاعل مع البشر، حتى المنافقين قالوا عنه صلى الله عليه وآله هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، مو يؤمن بالمؤمنين، من يصدقون، يؤمن للمؤمنين يعني لنفعهم إداريهم. مع أنه هكذا كان أبش الناس بالناس ومتفاعل مع البشر كلهم، لكن من صفته صلى الله عليه وآله وسلم كان أحذر الناس من الناس. فبالتالي على كل هاي البحث التأخير، بس بحث مو بمعنى كذا، يعني التحمل للواقع والحقيقة درجات. مثل الخضر موسى قال إنك لن تستطيع معي صبر، هذا فراق بيني وبينك. ليش قال لي فراق؟ هو يقول له وفاق، ما يصير، مو كل ده، ما مو فراق معناه صدام ولا حد يقول لا، بمعنى البرنامج اللي انا عندي غير برنامج. قتل بمعنى اخر بعد، قد يعني معنى معاني اخر. المهم فليتم صلاته، نرجع الى القدماء كما سياتي ان شاء الله، غالبهم يفتون بأن صلاة الجماعة الصورية وهي المتابعة لا تختص بإمام الجمعة، عفوا إمام الجماعة أو إمام الجمعة، إمام الجماعة السني، لا حتى لو من الخاصة، فالقراءة غلط، لكن هو شخص وجيه وكذا، هو هيصلي وراه وفي مكانه، ما يصير يعني يحرج إذا ما يصلي وراه، فيصلي ثواب الجماعة ياخذ الإنسان، وفي حين هو قرأ لنفسه، قرأ لنفسه في صلاة الظهر والعصر هو سهلة، في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يستطيع أن حتى يخفت مصور من المواد التي يصور فيها الإخفات، مو نور السنة حتى ورا الإمام، أو يأتي بأدنى الجهر بحيث ما يسمعه. فالأمر في الجماعة الصورية والمتابعة ثوابها وفضيلتها الأمر واسع. الآن وجه الشاهد لما نحن فيه أدنى التشهد هذا المقدار، شنو وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن هذا الآن مأموم في عجلة وفي ضيق متوازي، ومع ذلك الإمام ذكر له في الشهادة الأولى وحده لا شريك له، وذكر له في الشهادة الثانية عبده، لو كان ليس بواجب لم يأتي بها، يعني يقتصر عليه على الواجب فقط. إنصافا دي الموثقة يعني أقوى دلالة من بقية تلك الروايات، لأن المفروض الواضح والمجال مجال ضيق جدا، والمفروض يقتصر على الواجب دون مستحبات كي لا يخالف التقية، وربما يعني يشعرون بهم. مع ذلك ذكر له عليه السلام ضمن الشهادة الأولى وحده لا شريك له، وذكر له ضمن الشهادة الثانية عبده، فإذا هذا يصب. وذكر له لفظة الشهادة مكررة في الشهادة الأولى وفي الشهادة الثانية، إذا دي الثلاث نقاط كلها موجودة في موثق السماعة، وهي أقوى دلالة من البقية في الحق. نعم، قد يستدل بالمطلقات على عكس هالدلالة. المطلقات أدنى ما يجزي في التشهد الشهادتان، ليست في صدد مسمى الشهادتان، حتى اللتان، حتى الصيغة التي يدخل بها الإنسان لدار الإسلام يصير مسلم، بس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس المقصود من هذه الروايات كما مر بنا في مقام نفي وجوب الثناء والدعاء والتمجيد وبقية مستحبات وأجزاء التشهد المستحبة، لأن التشهد فيه عدة أجزاء، عدة أنواع أجزاء. تلك يريد أن يقول عليه السلام ليست بواجبة، وإنما هي راجحة من آداب التشهد، لطف في الكلام مع الله، إنما هذا لطف يلطف العبد مع الله، يعني يلطف، يصير لطيف مؤدب الإنسان مع الله بلطافة، لا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أي أما شلون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كذلك في مع الله بعد أعظم وأعظم. لذلك من آداب الدعاء أن يبتدئ الإنسان بتمجيد الله، مدح الله، الثناء لله، التواضع بذكر الذنوب، و طلب من الله أن يعتقه من هذه الذنوب، كذا كذا ينكسر يتذلل. هنا هذه أبواب الدعاء، هنا يشارف العبد على الدخول في الساحة الإلهية والوفادة الإلهية، فيطلب من الله حاجته. أما يعني يقتحم الساحة الإلهية اقتحام من دون آداب، هذه ليست من اللطف من العبد مع ربه، هذه من العنجهية تصير. ومن ثم أحد الآداب اللطيفة المكرمات في الأدب العبودي من العبد مع الله أن يقدم أمام طلبته من هو وجيه عند الله، يكون وسيط وشافع، يعني ذكر النبي وأهل البيت عليهم السلام، هذا من الآداب عكس ما يتخيله السلفية والوهابية والأجلاف، أن هذا من الآداب من اللطف من نوع من العبودية، يعني أنا إلهي لست بشيء، هؤلاء المكرمون لديك هم شيء، هذا نوع من التواضع. لذلك الباري تعالى دائما يجيب هذه البصمة، يأتي بهذه البصمة، يأتي بهذه المعادلة المعرفية العقائدية، أن الذي لا يقبل التوسل والشفاعة والوسيلة والوساطة هذا هو مستكبر في الوفود على الله، اللي هو إبليس مثلا. إبليس ما الذي وصفه الله في تلك الحادثة مع آدم؟ استكبر استكبر استكبر، يعني مو قصة هو يعظم الله، بالعكس هو يسوء الأدب مع الله. الوسيلة حفظ الأدب مع الله، لأنك أنت تعتبر نفسك أنت أيها العبد لست بشيء، غيرك الذي وجهه الله جعل له وجاهة. لذلك الله ماذا يعلم؟ ما لك لم تسجد أو لا تسجد أو لم تسجد لما أمرتك، أنا جعلت وجيه، فأنت ليش ما تجعل وجيه؟ أي نعم. فعلى كل اللطف هذا مهم، لطف. فهذه الروايات المطلقة التي تقتصر على الشهادتان يعبر عنها في الروايات ليست بفريضة، إنما هي لطف العبد بربه، يعني بمعنى مراعاة الأدب اللطف. وكلما ازداد لطف العبد بربه مع الرب، يعني تأدبه ينم عن زيادة معرفة العبد بالله. ولذلك أحد البراهين على إمامة أئمة أهل البيت أنهم أشد أدبا مع الله من جميع الأنبياء بعد سيدهم سيد الأنبياء، هو هذا الدليل، أحد براهين. لو ذكرت لكم أحد البابوات السابقين في الفاتيكان في رسالة للمؤسسة الشيعية كان تواصلت معه في الصحيفة السجادية، قال أنا أعترف بأن إحنا وإن كنا نزعم أن العرفان عند زعيمه نبينا النبي عيسى، لكن هذا العرفان اللي عند إمامكم السجاد أنا أقر بأنه أعظم من العرفان الذي عند عيسى. شنو في الصحيفة السجادية؟ الصحيفة عظمة التذلل، عظمة التذلل لله وتواضع الله تبين مدى عظمة الله. يعني هي طرفين، كل ما انت تبين شلون انت عبد اكثر عبودية وتضرع وانكسار، كل ما انت تبين مدى الله عظمته اكثر. احد وسائل تمجيد الله بيان العبد لعبودية نفسه سبحانه الله، انكسار نفسه وفقر نفسه. فالمقصود على كل لطف هي لطف منه. فهذه الروايات في صدد نفي اللطف اللي هو التمجيد والدعوة والأدب والثناء، ليست في صدد أن الشهادتان كيفما كانت ليس بواجب. من الشواهد بعد نقدر ندمغها التعبير في الروايات التشهد، التشهد صيغة تفعل، التشهد صيغة تفعل من الشهادة، وهذه مناسبة إلى، ولغة الشهادة هي الخبر القاطع. فلما يقول تشهد مو فقط، طبعا لما يقول زيد يجي الشاهدين العادلين في نزاع قضائي يقولون هذا المال لزيد، ما يحتاج يقول أشهد، ولو بعضهم في القضاء يقول لا لازم الشاهدين يقول أشهد، بعضهم لا يقول اكتفي ادلي بيه شهادتك يقول هذا المال لزيد. بس لما يقول تشهد يعني زيادة تفعل في مادة الشهادة، فالمناسب أن تذكر إذا لفظ الشهادة. هذا على كل قرينة بعد أخرى داعمة لمسلك مشهور المتأخرين أنه لا بد من ذكر لفظة التشهد مرتين في كل شهادة، لأنه يقتصر على. وأيضا يمكن أن يستدل برواية خامسة نقولها، وهي معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا في أبواب التشهد الباب الثالث الحديث السادس عن الرضا عليه السلام، قال: وإنما جعل التشهد، شوفوا عنوان التشهد، بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة، فكذلك أيضا شوف إذا قبل الأذان قبل الركوع والسجود ماذا كان؟ أذان ودعاء وقراءة، فكذلك بعد الركوع والسجود كذلك أيضا أخر بعدها بعد الركوع والسجود التشهد والتحية والدعاء. نعم، فالتشهد الذي في الأذان ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني فيه تكرر لفظة الشهادين. فهذا أيضا داعم لكون لكون الشهادتين المذكورتين في التشهد هما بنفس الصيغة والصورة المذكورة في الأذان، وأي بلفظة بتكرر لفظة وبمجيء لفظة الشهادة أو مادة ولفظ الشهادة. فعلى كل الوجه ما ذكره المشهور، واللطيف إن هذا تحية ودعاء مثل ما مر بنا، كأنما أدنى التحية بحال وحده لا شريك له، تمجيد وتحية لله أدنى ما يكون عبده ورسوله، أيضا مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المقدار. بعد ذلك يقول الماتن الثالث من واجبات التشهد الجلوس بمقدار الذكر المذكور. يعني الجلوس الآن واجب أو شرط في التشهد، لكن هل هو شرط في التشهد أو واجب عرضي، يعني يعني التشهد واجب، الجلوس معه واجب. الظاهر أنه شرط في مثل القيام شرط في القراءة، الجلوس شرط في ذلك، كما في صحيح محمد مسلم الذي مر بنا عن أبي عبد الله عليه السلام في أبواب التشهد الباب الرابع الحديث الرابع، قوله عليه السلام: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله. وأيضا صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي التشهد، قوله عليه السلام إنه يقضي التشهد خارج الصلاة إن ذكر قبل أن أو حتى في أثناء الصلاة عفوا قبل الركوع وقام للثالثة، إن ذكر قبل أن يركع فليجلس. في الباب الرابع الحديث الرابع من صحيح محمد بن مسلم. وكذلك موثق بن أبي يعفور في الباب السابع من أبواب التشهد الحديث الثالث، قوله عليه السلام: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس. ومثله مصحح الصيقل، الحسن الصيقل، روايات مهمة في أبواب عديدة مرة ذكرنا البحث عنه على الحسن الصيقل الصحيح توثيقا لرواية الأجلاء عنه كثيرا وأصحاب الإجماع، ولم يطعن عليه ولم يغمز عليه، هو وصاحب كتاب معه في شغل مرتب بعد ليش موثق. فالصحيح أنه صحيح حسن الصيقل. المهم، في من نسي التشهد في الوتر بعد في النافلة، في الوتر بعد في النافلة بعد الركعتين فيذكر في ركوع الثالثة، يعني صلى ركعتين الشفع بس نسي أن يأتي بالتشهد بعد الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة المنفصلة الوتر، ماذا يصنع؟ وركع في الركعة الثالثة. لماذا تسمى الركعة المنفردة الأخيرة ثالثة؟ لأن الوتر والشفع يطلق على مجموعهما وتر ثلاث ركعات. حتى بعض الفقهاء عدة قليلة أو من الفقهاء ليست قليلة بالقليلة، يعني قليلة ليست هي الكثيرة والأكثر، عدة من الفقهاء ذهبوا في الوتر إلى أنه يأتي بثلاث ركعات بلا تسليم، بس هذا قول قليل. أي قائلون الأكثر قائلين لا، الشفع على حدة والوتر على حدة، فيقال للوتر بعد الشفع ركعة ثالثة في الوتر، يقال لا. فلو كان في الوتر في الركعة الثالثة يعني بهالمعنى وذكر هنا لذكر شو، حتى في الرواية توهم هذا المطلب الراوي، في من نسي التشهد في الوتر بعد الركعتين فيذكر في ركوع الثالثة، توهم هذا. بس هاي الثالثة ليس بالمعنى يشبكها، شبيه ان صلاة جعفر الطيار اربع ركعات، ركعتين ركعتين، فيقال عن الركعة الأولى من الركعتين الثانيتين ماذا يقال عنها؟ ركعة ثالثة. ويقال الركعة الثانية فيها ركعة رابعة بهالنحو، ركعة ثانية ثالثة. فيذكر في ركوع الثالثة، قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم، لأن في النافلة زيادة الركن، في النافلة زيادة الركن سهو ليس بمبطنة، في النافلة زيادة الركن وهو الركوع أو السجدتين لو زادهما سهوا لا عمدا لا تبطل النافلة، إنما تبطل الفريضة. ومثله أيضا صحيح الفضيل في ناس التشهد الباب السابع، طبعا هذه الرواية السابقة مصحح الصيقل، الباب السابع الحديث الثالث والرابع. صحيح الفضيل في ناس التشهد الباب التاسع، صحيح الحلبة أيضا في الباب التاسع دالة على نفس المطلب. وأيضا معتبرة زرارة المروية في المستطرفات، قال قال ابن جعفر عليه السلام: لا بأس بالإقعاء، سيأتي بحث الإقعاء شنو هو، لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد، إنما التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس. هذه في الباب الأول من باب التشهد. إذا جملة روايات كثيرة دالة على أن الجلوس شرط في التشهد. للكلام تتم صلى الله على محمد وعلى آله.